نواصل سائلين الله عز وجل العون والسداد دروسنا، ونواصل القراءة في كتاب توضيح الأحكام من بلوغ المرام. وقد أملينا عليكم في اللقاء الماضي سجود السهو، فنظرا لالتزامنا بالكتاب نعيد القراءة لهذا الباب في الكتاب الذي نتناوله بالدراسة، باب سجود السهو وغيره من سجود التلاوة والشكر. مقدمة: سهى عن الشيء سهوا ذهل عنه وغفل قلبه عنه إلى غيره، فالسهو ذهول وغفل عما كان في الذكر. قال القاضي عياض: السهو في الصلاة النسيان فيها، يقال سهى عن الشيء سهوا ذهل عنه وغفل قلبه عن ذكره. قال ابن الأثير: السهو في الشيء تركه من غير علم، والسهو عن الشيء تركه مع العلم به. وقال بعضهم: السهو والنسيان والغفل ألفاظ مترادفة، ومعناه ذهول القلب عن المعلوم في الحافظة. وقال الحافظ: فرق بعضهم بينها وليس بشيء. وقال ابن القيم: كان سهو النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة من تمام نعمة الله تعالى على أمتي وإكمال دينهم ليقتدوا به فيما يشرعه لهم عند السهو. قال محرره: ومن حكمة سهوه صلى الله عليه وسلم تحقق بشريته، لئلا يكون للغلاة مدخل في إعطائه شيئا من صفات الإلهية والربوبية باسم التعظيم. ولذا قال: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. رواه البخاري ومسلم. أما حكمة سجود السهو فهو إرغام للشيطان الذي هو سبب النسيان والسهو، وجبر للنقصان الذي طرأ في الصلاة، وإرضاء للرحمن بإتمام عبادته وتدارك طاعته، والله أعلم. سجود التلاوة: سجود التلاوة سنة مؤكدة وليس بواجب عند الجمهور، وهي واجبة عند الحنفية للأمر بها: فاسجد، ويسجد القارئ والمستمع دون السامع الذي لا يقصد الاستماع. وكما تعلمون هناك فرق بين سمع وبين تسمع أو استمع، فتسمع أو استمع هو القاصد للسماع، أما سمع فقرع آذانه الكلام دون قصد منهم. وطبعا كما تعلمون أن الحساب يكون على الاستماع والتسمع لا على السماع. يقول: ويقول في سجود التلاوة ما يقول في سجود صلب الصلاة، وإن زاد فيه فحسن. سجود الشكر: ويستحب عند تجدد النعم واندفاع النقم، سواء أكانت عامة أو خاصة بالساجد، ولا يسجد لدوام النعم، لأن نعم الله لا تنقطع وصفته وأحكامه كسجود التلاوة. والسجود الشكر: وهو يستحب عند تجدد النعم واندفاع النقم، سواء أكانت عامة أو خاصة بالساجد، ولا يسجد لدوام النعم، لأن نعم الله لا تنقطع وصفته وأحكامه كسجود التلاوة، وسيأتي إن شاء الله. الحديث 65 بعد 200، وهو الحديث الأول في باب سجود السهو وغيره من سجود التلاوة والشكر. عن عبد الله بن بحينة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى بهم الظهر، فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس، فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمهم كبر وهو جالس، وسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم. أخرجه السبعة، وهذا لفظ البخاري. وفي رواية لمسلم: يكبر في كل سجدة وهو جالس، ويسجد الناس معه ما نسي من الجلوس. مفردات الحديث: الأوليين تثنية أولى، والأولى مؤنث الأول، وجمع أولى أوليات. ولم يجلس أي بين هاتين الركعتين الأوليين وبين الركعتين الأخريين، وذلك في صلاة الظهر كما في مسند السراج. قضى يقضي قضاء، فقضى صلاته بمعنى فرغ منها وأوشك على السلام، والقضاء له عدة معان، منها الفراغ من الشيء وهو المراد هنا، وهو جالس جملة اسمية وقعت حالا من الضمير في سجد. ما يؤخذ من الحديث فيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سهى في صلاة الظهر فقام عن التشهد الأول ولم يجلس، فتبعه أصحابه على ذلك، ولعلهم هابوا التسبيح به إذ ظنوا أن أمرا قد طرأ في حكم الصلاة. والعلة في ذلك أن الزمن زمن تشريع، فلعله حدث شيء ومن أجل هذا لم يسبحوا رضي الله عنه. ذكر صلى الله عليه وسلم تركه لهذه الجلسة والتشهد فيها وهو في الصلاة، فلما أنهى الدعاء الذي بعد التشهد الأخير سجد قبل السلام سجدتين هما سجدة السهو. وهنا قبل السلام لأن سبب السجود هنا نقص في الصلاة، أي أنه ترك شيئا من واجبات الصلاة وهو التشهد الأوسط أو الأول. يقول إن سجدتي السهو كسجود صلب الصلاة من حيث التكبير والهيئة وما يقال فيهما، فهما داخلتان في عموم الأمر بأذكار السجود، ولو كان لهما ذكر خاص لبينه صلى الله عليه وسلم، فهذا وقت الحاجة إلى بيانه. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لم يصح عنه في سجود السهو شيء، وكذلك في سجود الشكر، فنرجع إلى الأصل أي سجود، اللي هو سجود الصلاة اللي هو صلب الصلاة الذي هو معلوم لدينا بهيئته وبشروطه وبأركانه وما يقال فيه. أي سجود آخر يخصص بذكر لابد أن يكون معه الدليل، كسجود الشكر وسوف يأتينا، قصدي كسجود التلاوة وسوف يأتينا. إن سجود السهو يكون قبل السلام، وسيأتي له تمام بحث إن شاء الله. إن سجود السهو هو ما كان ذهل عنه ونسيه في صلاته. لم يذكر في هذا الحديث أنه بعد سجدتي السهو تشهد أو دعا، بل يشعر قوله قبل أن يسلم أنه سلم بعدها بلا تشهد ولا فصل، وهذا هو الصواب. فيه أي في الحديث طروء السهو والنسيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم المحفوف بالعصمة، مما يدل على أن الأمور البشرية الطبيعية لا تخل بعصمته ولا تقضح برسالته، وإنما هو تشريع وتعليم وتوجيه لأمته، وأنه ما دام السهو يطرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يكون نقصا في دين غيره وتقصيرا في عبادته. الأمر الثامن مشروعية سجود السهو لمن نسي التشهد الأول. إن سجود السهو سجدتان، وجوب متابعة الإمام في ترك الجلوس للتشهد الأول وإن لم يكن المأموم ناسيا. إن التشهد الأول ليس من أركان الصلاة، إذ لو كان منها لتعين الإتيان به، لأننا كما علمنا أن الركن لا يجبر إلا بالإتيان به، إلا إذا كان صاحبه عجز عن الإتيان به أو أكره حتى تركه. أما الجهل والنسيان والعمد فهذه لا يجبرها إلا أن يأتي بالركن مرة ثانية. أن التكبير في سجود السهو هو تكبير انتقال حتى في الأولى منها، كونه صلى الله عليه وسلم سجد سجدتين فقط دليل على أنه إذا سهى سهوا واحدا أو أكثر أنه تكفيه سجدتان فقط. فوائدهم: الأولى، اتفق العلماء على مشروعية سجود السهو، لكن عند الشافعي سنة وليس بواجب، وعند أبي حنيفة ومالك واجب في النقصان، وعند أحمد واجب في الزيادة والنقصان والشك. قال الخطابي: المعتمد عند أهل العلم في السهو هذه الأحاديث الخمسة، حديثان، حديث ابن مسعود وحديث أبي سعيد وحديث أبي هريرة وحديث عبد الله ابن بحينة. الثالثة، أجمع العلماء على أن الصلاة لا تبطل بعمل القلب ولو طال. نقل الإجماع النووي وغيره، وذلك لما في البخاري ومسلم: إن الله تجاوز الأمة ما حدثت به نفسها ما لم تعمل أو تتكلم. قال شيخ الإسلام: إذا غلب الوسواس على أكثر الصلاة لا يبطلها. الرابعة، قال شيخ الإسلام: أجمع العلماء على بطلان الصلاة بالقهقهة، لأن فيها أصوات عالية تنافي حال الصلاة، وفيها أيضا من الاستخفاف بالصلاة والتلاعب بها ما يناقض مقصودها، لا لكونه كلاما، وحكى ابن المنذر والوزير والإجماع على بطلان الصلاة بالضحك. طبعا لابد أن نفرق بين الضحك والقهقهة والتبسم، فالتبسم لا يبطل الصلاة. الحديث 66 بعد 100، وهو الحديث الثاني في الباب، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي، وقلنا اللي هي الظهر أو الإيه أو العصر، ركعتين، ثم سلم، ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد فوضع يده عليها، وفي القوم أبو بكر وعمر، فهاب أن يكلما، وخرج صرعان الناس فقالوا: أقصرت الصلاة؟ ورجل يدعوه النبي صلى الله عليه وسلم ذا اليدين، فقال: يا رسول الله، أنسيت أم قصرت الصلاة؟ فقال: لم أنسى ولم تقصر. فقال: بلى، قد نسيت. فصلى ركعتين، ثم سلم، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر، ثم وضع رأسه فكبر فسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر، متفق عليه، واللفظ للبخاري. وفي رواية لمسلم صلاة العصر، ولأبي داود فقال: أصدق ذو اليدين، فأومأوا: أي نعم، وهو في الصحيحين لكن بلفظ فقالوا، وفي رواية له: ولم يسجد حتى يقنه الله تعالى ذلك. مفردات الحديث: العشي بفتح العين المهملة وكسر الشين المعدمة وتجديد المثنى التحتية، قال الأزهري: هي ما بين زوال الشمس وغروبها. وقال الراغب: العشي من زوال الشمس إلى الصباح، والصلاة التي وقع فيها السهو قيل الظهر وقيل العصر، لكن جاء في الصحيحين أنها الظهر من غير شك. هاب أن يكلم يهابه من باب تعب يتعب، قال ابن فارس الهيبة والإجلال، فهاب أن يكلم أجله وأعظمه، قال الصنعاني: ووجه أن هذا أمر مهم ليس من الأمور العادية. صرعان الناس بفتح السين المهملة وفتح الراء هم أوائل الناس المسرعون إلى الخروج، ويلزم الأعراب نونه في كل وجه من ضبطه. قصرت الصلاة روي بضم القاف مبني للمجهول وبفتحها وضم الصاد. قصرت ذا اليدين صاحب يدين فيهما طول، فلقب بذلك، واسمه الخرباق ابن عمرو، وقيل من بني سليم، وقيل من خزاع. أنسيت أم قصرت الصلاة؟ الاستفهام هنا على بابه، ولم يخرج عن موضعه، لأن الزمان زمان نسخ، لم أنسى ولم تقصر، أي في ظنه صلى الله عليه وسلم. لم أنسى ولم تقصر، هذا مثل قوله: كل ذلك لم يكن، والمعنى كل من القصر والنسيان لم يكن، على شمول النفي وعمومه الوجهين، أحدهما أن السؤال عن أحد الأمرين بأم، وذلك لطلب التعيين بعد ثبوت أحدهما عند المتكلم. الثاني أن قوله صلى الله عليه وآله وسلم في بعض الروايات: كل ذلك لم يكن، فهذا القول أشمل من لو قيل لم يكن كل ذلك، لأنه من باب تقوى الحكم، فيفيد التأكيد في المسند والمسند إليه، بخلاف الثاني إذ ليس فيه تأكيدا أصلا، فإنه يصح أن يقال لم يكن كل ذلك بل كان بعضه، ولا يصح أن يقال كل ذلك لم يكن بل كان بعضه، ولذا قال المتكلم: قد كان بعض ذلك. ومعلوم أن الثبوت للبعض إنما ينافي عن كل فرد ولا النفي عن المجموع. بلى حرف جواب يختص وقوعه بعد النفي فتجعله إثباتا، فإنه لما قال لم أنسى ولم تقصر أجابه: بلى، قد نسيت. نعم حرف جواب يتبع ما قبله في إثباته ونفيه، فقوله أصدق ذو اليدين أثبت صدقه بجوابهم بنعم، حتى يقنه بتشديد القاف، يعني حتى علم عن سهوه علم اليقين بالتحقيق وإخبار الثقات. ما يؤخذ من الحديث جواز السهو على الأنبياء في أفعالهم البلاغية، لأنهم بشر يجوز عليهم ما يجوز على غيرهم من البشر، إلا أنهم لا يقرون عليه. أما الأقوال البلاغية فالسهو ممتنع على الأنبياء بالإجماع. الحكم والأسرار التي تترتب على سهوه صلى الله عليه وسلم من بيان التشريع والتخفيف عن الأمة وما يعتريها مما يقع منه من السهو. إن الخروج من الصلاة قبل تمامها مع ظن أنها تمت لا يبطلها فيبني بعضها على بعض. إن الكلام في صلب الصلاة من الناس والجاهل لا يبطلها على الصحيح من قولي العلماء. إن قرب الزمن إن قرب الزمن عرفا، فإن طال الفصل عرفا أو أحدث أو خرج من المسجد فقال العلماء يعيد الصلاة. إن الحركة الكثيرة سهوا لا تبطلها ولو كانت من غير جنس الصلاة. وجوب سجدتي السهو لمن سهى وسلم عن نقص فيها ليجبر خلل الصلاة ويرغم به الشيطان. إن سجود السهو يكون بعد السلام إذا سلم عن نقص كهذا الحديث، ويكون قبل السلام فيما عدا هذه الصورة. وهذا التفصيل هو الذي يجمع الأدلة وهو مذهب الحنابلة. أما الحنفية فيرون أن كله بعد السلام، وأما الشافعية فيرون كله قبل السلام. إن سهو الإمام لاحق بالمأمومين لتمام المتابعة والاقتداء، ولأن ما طرأ من نقص على صلاة الإمام يلحق بالمأمومين. قال القاضي عياض: ولا خلاف بين العلماء أنه لو سجد بعد السلام أو قبله للزيادة أو للنقص أنه يجزئه ولا تفسد صلاته، وإنما اختلافهم في الأفضل. بناء على ذلك لحظة واحدة. يقول القاضي عياض: لا خلاف بين العلماء أنه لو سجد بعد السلام أو قبله للزيادة أو للنقص أنه يجزئه ولا تفسد صلاته، وإنما اختلافهم في الأفضل. احنا خدنا في اللقاء الماضي أن السجود عن نقص يكون متى؟ قبل السلام. وعن زيادة عندنا الشك، عندنا الايه؟ شك مع التحري بعد السلام، شك مع عدم التحري قبل الايه؟ قبل السلام. هذا هو افضل شيء. طيب لو ان الانسان سجد قبل السلام مباشره على طول لا شيء، لو سجد بعد السلام لا شيء، ولكنه ترك الايه؟ الافضل. بل لو شك في صلاته وبنى على اليقين اللي هو الاقل، او شك وتحرى ولم يسجد للسهو مطلقا، صلاته صحيحة باتفاق، غير أنه يأثم عند من قال بوجوب سجود السهو. واضح يا أخوانا؟ واضح يا شيخ صبري؟ ها على الأمر واسع إن شاء الله، ولكن يجزئ، ولكن هو ترك الأفضل. نعم. لا تبطل صلاته، لأن احنا ذكرنا في اللقاء الماضي أن الكلام لابد أن يكون من جنس الصلاة. فإن كان من غير جنس الصلاة وقاله الرجل عامدا عالما تبطل صلاته، أما إن قاله جاهلا فإن صلاته صحيحة. واستدلنا على ذلك بحديث معاوية ابن الجهم ابن الحكم السلمي. ماشي. طيب قال شيخ الإسلام: نعم، لا شيء عليه. النهاردة في امتحان في سجود السهو. تفضل يا شيخ. لا تبطل صلاته، لأن هذا كلام من غير جنس الصلاة وقاله عامد. احنا قلنا أن يقوله جهلا لا يعلم. ها خلاص، ماذا نصنع؟ نتركه حتى تنقض الصلاة وينبه على ما قال. نعم. لا واحد ايه؟ خلاص يخرج ويستأنف الصلاة من جديد. طبعا يأثم، كان عمدا يأثم.
لا
أين؟ يعني الإمام قام للركعة الثالثة من الصلاة الثلاثية أو الربعية وترك التشهد، الإمام ناسي. طب المأموم يعلم جيدا أن الإمام ناسي، وسيقوم المأموم وهو عالم أنه يترك التشهد الأوسط فيتابع الإمام. هذه معنى كلمة ولو كان المأموم عالما. نعم. أعد. ما هو أهل العلم قولين والرجح أنه واجب. ماشي نكمل. نعم. خلاص ما احنا قلنا إن شرع في الركن الثاني فلا يجلس، فإن جلس تبطل صلاته، وإن قام واستتم ولم يشرع في ركن اللي هي القراءة لا يستحب له الرجوع، وإن رجع لا تبطل صلاته. نعم.
طب ما حضرتك مش القيام، مجرد القيام قبل القراءة لا يعد وصل إلى الركن الثاني.
ما هذا قولين، والصواب أنه ليس بركن.
القيام قبل القراءة.
نعم. كده الامتحان هينحل وإحنا قاعدين. نعم. لا شيء عليه، لأن التشهد الأوسط في أصله واجب وليس ركن، فإذا تركه الرجل متعمدا يأثم ولا تبطل صلاته. معايا يا أخوانا؟ تفضل. وأنت لم تأتي معه في أول الصلاة؟ لا، أنت تتابع الإمام، تتابع الإمام. نعم. الأخير طبعا، الأخير طبعا. ماشي خالد؟ هتنم؟ طب ماشي قول. أفعاله بالبلاغية، ليه أفعاله في العبادات؟ بيفعل العباد العباد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيفعل أفعاله في منتهى البلاغة والحكمة والسداد، أما أقواله فلا يجوز فيه السهو. تفضل. نعم. طب ما فيش داعي العلامة دي، الله يسترك. نعمل ايه؟ تفضل. هنا يسأل جزاه الله خير عن أقوام يصلون خلف الإمام وكبر الإمام من السجود الثاني في الركعة الثانية للتشهد، فما سمعه المأمومون؟ وهنا مسألة نريد أن يعني نلفت الأنظار إليه، وهي بالنسبة لإخواننا القائمين على المساجد، أرجو أن يكون كل اهتمامهم بل أصل اهتمامهم بموضوع الأصوات في المسجد، لأنه ده الأصل. يعني لا أنشغل ببهرجة وبفرش وأترك الصوتيات، لأن الصوتيات هي الأساس، بل نكاد نقول هي الأصل، لأن كل ما جاء إلى المسجد ليتعبد ومن لوازم العبادة أن يتكلم متكلم وأن يسمع الآخر، فهو ده الأساس خاصة في مصلى النساء وغير ذلك. طيب الحكم كما ذكر أخونا، فالمصلون سجود والإمام يأتي بالتشهد الأوسط وهم يظنون أنه إيه ساجد، فقام الإمام وكبر ليأتي بالركعة الثالثة من الصلاة الثلاثية أو الرباعية، فنظر المأمومون فإذا بالإمام قائم، ما العمل إذن؟ قولين لأهل العلم، الأول يتعدل ويأتي بالتشهد الأوسط وهذا وارد، ثم يقوم يستدرك الإمامة. القول الثاني يقوم مع الإمام مباشرة وليس عليهم شيء، والثاني هو الراجح. نعم.
نعم.
لم يقرأ الفتحة كيف؟ في الجمعة؟ طيب. ما فعله أخونا الفتح شيخ فلان؟ هذا يبطل صلاته. خلاص بعد أن ينتهي من الصلاة تركت الفاتحة فيقوم ويأتي والركعة الثانية كلها. معي أخي الفضل؟ أما في الصلاة فلا يجوز. نعم. لا، هناك فرق بين أن يسلم الإمام أن يسجد الإمام قبل التسليم، المأموم ملزم بالمتابعة، بعد التسليم ليس بملزم لأن انقطع صلته بالإمام بعد أن سلم الإمام. ها الدرس طويل. نعم. صلى الإمام العصر ثلاث ركعات. نعم. باطلة صلاتهم، وقلنا التنبيه يكون بعد أن يفرغ الإمام، التنبيه بالتسبيح فقط. فطن الإمام خير وبركة، لم يفطن نصبر ولا نتبعه في الخطأ. نعم. والله إن كان كلام يذكره بما نسيه ومن جنس الصلاة فلا بأس به، من جنس الصلاة، أي كلام يقال فاكرين نون والقلم وما يسطرون أهي مثله. نرجع. نعم.
قول من قال بطلان القيام من التشهد الأول عام حتى نسيهان بسنن الصلاة.
لا، هذا قول مرجوح، قول مرجوح. نرجع يا أخوانا فين. قال شيخ الإسلام التشهد بعد سجدتي السهو لم يرد فيه شيء من أقوال النبي عليه الصلاة والسلام ولا أفعاله، وعمدة من يراه حديث غريب ليس له متابع، وهذا يوهي الحديث ويضعفه، والله أعلم. النفس الكبيرة تشعر بالنقص الذي يعتريها لأنها ألفت الكمال فلا تقف دونه، إجلال الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام وإعظامهم إياه وهيبتهم منه حيث لم يجرؤوا على مخاطبته. إن سجود السهو كسجود صلب الصلاة في أحكامه، إذ لو اختلف عنه لبينا، والله أعلم. الحديث 67 بعد 200 وهو الثالث من هذا الباب. وعن عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسهى فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم، رواه أبو داود والترمذي وحسنه والحاكم وصححه. درجة الحديث، الحديث شاذ، رواه أبو داود وسكت عنه والترمذي وقال حسن غريب صحيح، وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجا.
أما رفض ثم تشاهد فقال المسلم لم أسمع التشاهد شيئا، وضعفها البيهقي وابن عبد البر، وقال ابن المنذر لا أحسن التشاهد في سجود السهو، وقال كثير من المحققين إنه ليس فيه ذكر التشاهد، وإنما فرض فيه أشعث وقد خالفه غيره من الفاضي فهو شاذ. وفضلات الحديث فسهل قال سهل عن الشرك يسجد سهوا غافل عمدا، قال في المصباح وفرق بين الساهي والناس لأن الناس إذا قطعوا تذكر والساهي بخلافه. ما يفهم من الحديث هذا الحديث واحد الرواية الحديث السابق المسمى الحديث ذي اليدين، وهذه الرواية سقطها أصحاب السنن، فإن روى عن محمد بن سيرين قال له أسلم، قال له أسلم في السهو، فقال له أحفظني أسلم في السهو، فقال له أحفظه من أبي هريرة بن حتفة أن عمران بن حسين قال ثم سلم. قال ابن حبيب وهذا السلوك وقع بعد السلام كما هو صريح الاصلي وهو حديث الكذب. الحديث صريح بانه كتب التشهد بعد سجدتي السهو، وهو مذهب طريقه من اهل العلم وهو مشهور من مذهب الحنابله والمالكيه، ودليله هذا الحديث. قال في شرح الكتاب وان اتى بسجود السهو بعد السلام جلس بعده تشهد وجوبا التشهد الاخير ثم سلم لانه حكم مستقل في نفسه والقول يسلم ويتشهد قرار الشيخ في الدين وما لديه موافق الشارع أن التشهد لم يظهر في الأحاديث الصحيحة بل إنها على خلافه. وهذا هو الصواب، أن الإنسان يزل ستة سنة ثم يسلم ولا يتبع لها التشهد. الحديث 67 بعد المئة الثانية، وعن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى. لعلكم تذكرون ذكرنا أسباب سبل السهو، قلنا إيه؟ زيادة والشك، وقلنا أن دليل الزيادة والنقصان السنة العملية، ودليل الشك السنة الدينية القولية. ولعل هذا يكفي اقرار لعل وهي من أفعال الترجي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، وإن كان صلى تماما كانت ترغيب للشيطان. والله المستعان. وفضل الحديث: الشك يقال شكا الأمر يشك شكا مرتابا، الشك خلاف اليقين. جرم شكوك قال: التعريفات هو التردد بين النقيضين. التعريفات محتاج منه للجرجاني أتى فيه التعريفات الطيبة كتاب طيب. يقول: هو التردد بين النقيضين إلى ترجيح أحدهم على الآخر عند الشك، وهو مختاره السيوطي وأكثر في المواقف الشك، وعندهم التردد الفعلي بين الممكن وعدمه. ولو ترجح أحدهم على الآخر فليطرح فليلقي ما شك فيه ويقل عنه، وليس وليبني صلاته على ما تأمل. كما تعلمون أن اليقين هو الأقل. ترغيبا للشيطان كان حكاه سبحان الله أي إنساق الأفيه في الغوم والمطرم والمواد الدنيا. وليبني على مستقبل قال: وكان يبني بناء وجمع أرضية والبناء حقيقة للأجسام. نقول: بل الدار حضار وحجاز في المعاني كمثل هذا الحديث. وليبنى على مستيقن يعني يعتمد ما تلقنا انه اتى به من الصلاه بخلاف المشكوك فيه فليعتمد. ما يقال من الحديث: احد اسباب سبل السهو الشك في الصلاه. هذا الحديث في حكم سبل السهو الشك فيه. طبعا ذكرنا قبل ذلك ان كان الشك بعد الفراغ من الصلاه فليعول عليه الا ان ذكره غيره. طيب لو كان الشك اثناء الصلاه من انسان مريض أحد أسباب سبل السهو الشك في الصلاة، وهذا الحديث في حكم سبل السهو الشك فيها، هذا ما يكون الشك وسواس يلازم الإنسان يعمل العمل وكل في نفسه إنه لم يعمله. قال ابن قدامة: لا كان في الصحابة موسوس ولو أدرك النبي صلت الموسوسين ما قتلوا. وسبب الوسوس وسبب الوسوسة جهل بالشرع أو خبر في العقل. سبب الوسوسة جهل بالشرع أو خبر بالعقل. لدى الحديث على أن الشك في صلاته إذا كان ليدرك أن ما صلاه مثلا ركعتين او ثلاثه فيطرح الشك ويبني على اليقين وهو الاقل، وقبل السلام يدعو سجدتين السهو. يبقى هنا شك مع التحدي ولا شك مع عدم التحدي؟ ان لم يتحدي فليبني على الايه؟ الاقل. قال النووي: من الشك ولم يتولى اعتقد احد الطرفين بين عبد الله عن المقدم الاجماع بخلاف من غلب على ظنه انه صلى اربعه سلام. قال الشيخ: المشروع عند أحمد يبني على غلبة الظنين على هذا غير أمور الشرع. الحديث صريح في صحة الصلاة، وأنه لم يطلع عليه ما يبتلى. هذا ورد في الأمور له ومنهم الأئمة الثلاثة مالك وأحمد الشافعي. وقال في شرح ذهب جماعة من التابعين: إلى وجوب الإعادة عليه، لكن حديث الكافي مع الأولين الذين يرون صحتها مع الصحيح. قال الخلف في الذاكرة: التقرب إلى الله تعالى بالصلاة الموقعة المشهورة إذا عرض فيها الشك، أولى من الإعراض عن ترقيها المشروع في العلم والاتصال عليها بعد الترقية أولى من إعادتها، فإن الشك هنا عند الفقهاء وهو ما دون اليقين فيشك الظن الذي هو تجويز امرين احدهما اضعف من الاخر ويشك الشك الذي هو مستوى الطرفين هذا هو شك عند الفقهاء يجب فيه البناء على اليقين لان الذمه مشغوله باداء الواجب فنعتبرها الا اليقين فهنا في ليل السهو يجب على المصلي أن يبني على اليقين عنده ويطرح ما شك فيه ويثبت في ليلة السهو تهريما للشيطان وهذا مذهب جمهور الفقهاء والرواية الأخرى عن الإمام أحمد هو البناء على غلبة الظن قال الشيخ في الاختيارات من شك في الركعة بنى على غلبة الظنين وهو رواية عن أحمد ومذهب علي بن أبي طالب وابن مسعود وعلى هذا عمل أمر الشرك ويقال في الطواف والسعي ولم يجرى وغير ذلك. وقال الشيخ عبد الرحمن السعد وصاحب الاقوال في شك المصلي في عقد الركعات انه يبني على اليقين وهو الاقل. وان كان الشك مساويا او الاقل ارجح وانه يبني على غلبة الظن ان كان له ظن راجح. وعلى هذا تتنزل الاحاديث الصحيحه فحديث ابي سعيد يدل على الرجوع الى الاقل مع الشك وحديث ابن مسعود يدل على الرجوع الى الظنين وهو الصريح. لذلك أن يتحرر قصرا. الحديث التاسع والستون بعد المئة الثانية. وعن ابن مسعود قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما سلم قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدث بالصلاة شيء؟ قال: وما ذلك؟ قالوا صليت كذا فسمى رجليه واستقبل القبلة فسجد سجدتين ثم سلم ثم أقبل على الناس بوجهه فقال إنه لو حدث بالصلاة شيء أنبأتكم به ولكن إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني وإذا شك أحدكم في صلاته فليتخلى الصواب فليتم عليه ثم ليسجد سجدتين وعند البخاري فليتم ثم يسلم ثم يسجد ولمسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم سجد سجدتين السهو بعد السلام والكلام المعنيين بالكلام هنا ما قاله العلماء الصحابه مفردات الحديث احدث في الصلاه حدث في الصلاه شيء الهمزه فيه الاستفهام وحدث الفتح الدال ومعناه السؤال عن حدوث شيء من الوحي يوجد طريق حكم الصلاة بزيادة على مكانها وما ذلك سؤال من لم يشعر بما وقع منه ولا يقين عنده ولا غلب الظن وهو خلاف ما عنده أن لا تقوم يقال عن أهل النبي إلا بمعنى أخبار فالنبأ الخبر وجمع النبي أبدا طلب الكليات وهو كتاب أيضا في التعليمات الكفوي النبأ والإنباء والإنجاز في القرآن إذا ما له وقع شأن أنا بشر خطر علي وقت الحق إشحال البشرية بشر فتحتين يطلق على عدة معاني والمرض ولا الإنسان ذكر كان أو كنت مفردا أو جمع أنسى النسيان في اللغة خلاف الذكر والعلم وفي الاصطلاح أن النسيان وفاة القلب عن الشيء أو له الطالب يزول به العلم عن الشيء مع ذكره لغيره ليخرج النوم من حبيبه ويأتي النسيان مع الطالب كما في قوله تعالى نسوا الله فنسيان إذا شك أحدكم الشك في اللغة خلاف اليقين وفي الاصطلاح الشك لا يستوي فيه طرف العلم والجهل والوقوف بين الشيئين بحيث لا يميل إلى أحدهما فإذا طوى أحدهما وترجح الآخر فهو الظن فليتحرى الصواب التحري القصد والاجتهاد في الطلب والعزم على تصديق الشيء بالفعل والقول فليتم عليه أي فليتم بانيا عليه ولو تضمين الإتمام مع البيان لما جاز استعماله بكلمة استعمال ما يقال في حق الحديث في هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى احدى الصلوات الرباعيه خمسا ولم ينبهوا الصحابه لظنهم ان تغير الطلق على الصلاه بالزياده في الكبار كله ولا يصح استدلال لهذا الحديث على ان من تابع إمامه في الركعة الخامسة من الصلاة الرباعية أو الرابعة من الصلاة الثلاثية وهو يعلم لا تقبل صلاة. لأن هي الصحابة هم تابعوا لعندهم بين وجهة، وهي لو حدث الصلاة بين شيء أو حدث جديد أو تشريع جديد. فمن أجل ذلك تابعوا النبي عليه الصلاة والسلام، والإجماع معظم على أنه لا يجوز متابعة النبي في الخطأ، أي بمعنى صح في زيادة الأركان ولا في أنصافها. تبعت الإمام فلما سلم سأله أحدث في الصلاة شيء؟ قال فقال وما ذلك؟ قال صليت خمسة فسنى رجليه واستقبل القبلة فسجد سجدتين ثم سلم.
هنا المأمومين عليهم أن ينتظروا الإمام حتى يأتي الخامسة، وبعد ذلك بعد أن يسلم يعلمون ثم يسجدوا معه السجود
السهم.
يسلموا قبل ممكن
يسلموا طبعا
قبل
لا صوبا
يستنى بس قبل ركعتين.
أي نعم بالحديث الثاني لازم على سجود السهم والزيادة سهم في الصلاة، وأنها لا تعد بل يجب سجود السهم ويوجد بهما خلال صلاة به دليل على أن سجدتي السهم يؤتى بهما من جلوسه، فلا يشرع أن يقوم حينما يريد أن يسجدهما. فيه دليل على أن متابعة الإمام خطأ تبطل الصلاة، ولكن إذا علم خطأ إمامه فلا يتابعهم إلا للتشهد الأول، فإنه يقوم معه حينما لم يعلم الإمام بالخطأ إلا بعد أن استتب قائلا. فيه دليل على أن سجدتي السهو كسجود سلوك الصلاة في الأحكام. فيه دليل على أن المصرف على القبلة سهو أو خطأ تبطل الصلاة. فيه دليل على أن الكلام مع ظن إكمال الصلاة لا يبطلها ولا يطعم. فيه دليل على أن محل سجود السهو يكون بعد السلام في مثل هذه الصورة. حديث أبي سعيد فيه إذا شك أحدكم في صلاته فليطرح الشك وليمنع المستيقظ، وحديث ابن مسعود إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه. أحسن جمع بينهم أن الحديث الأول هو في الشك الذي لم يكن على ظنه أحد الطرفين، والحديث الثاني في من طلبها عنده أحد الطرفين فهو يمنع أن يوقع عليه التحري، وقد تقدم تحقيق العمل إذا بلغت الظن. طيب غلبت الظن، وجه العمل به الأدلة والقرائن أم مجرد غلبة الظن حتى ولو بالهوى؟ الأدلة والقرائن الترجح على الأمر الآخر. عوامل الترجيح هي الأدلة والقرائن، وبناء على ذلك من قال ابن الفقهاء أن غلبة الظن محدثة ويؤمن بها ليس معنى هذا أنه عن هوى بل على أدلة والقرائن. قوله في إذا أسف فذكروني دليل على أنه يجب على المؤمن أن ينبهوا الإمام إذا ساهم في الصلاة، قال فرض المنكر وحاشيته، ويلزم المأمومين تنبيه الإمام على ما يوجد سجود السهو ارتضى صلاتين وصلاتين وأمره عليه الصلاة والسلام بذكره. أما الإمام فإذا سبح به ثقتان فإنه يلزمه الرجوع إليهما، سواء نبهاه عن زيادة أو نقص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل قول أبي بكر وعمر في قصة اليدين وأمر بتذكيره، هذا لم يتلقى صواب نفسه، فإن تيقن صواب نفسه فلا يجوز له الرجوع إليهما، لأن قول الثقتين يفيد الظن واليقين مقدم عليه. والدليل على ذلك قصة ذي اليدين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان جازما بصواب نفسه لم يرجع إلى كلام ذي اليدين، فلما طلع عليه الشك وتحقق عنده النسيان من إخبار أبي بكر وعمر رضي الله عنهما رجع إلى قولهما، فالحديث دليل لحال يقين بصواب نفسه عن الجذب يصوري. تقدم لنا أن المذهب عند الإمام أحمد أن من لم يصل إلى درجة اليقين فإنه يعتبر شكا يجب طرده والعلا على اليقين. القول الآخر أن الواجب والعمل بغلبة الظن، فإذا ترجح للإنسان شيء وجب أن يصير إليه، هذا مقتضى شيخ الإسلام ابن تيمية، ويقول إن جمع الأمور الشرعي مبني على غلبة الظن لا على اليقين. وهذه القاعدة في كثير من أبواب العلم. ومن أدلتها قوله صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه. خلاف العلماء اختلف ذلك في محل سجود السهو، فذهب الحنفية إلى أن محله بعد السلام لرواية البخاري فليتم ثم يسلم ثم يسجد، ولما هو واحد الرجل وتنبيه عن المولى أنه تم الصلاة وسلم وسلم التسلم وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. وذهب الشافعية إلى أن محمد قبل السلام ودليلهم ما رواه مسلم عن أبي سعيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يزدر سجدتين قبل أن يسلم وما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن حيان أنه كبره ومجلس وسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم. وذهب المالكية إلى اغتيال السجود قبل السلام إن كان سببه المنصاب أو المنصاب مع الزيادة معه وإلى اختياره بعد السلام إذا كان سببه الزيادة معه. ودليلهم على السجود قبل السلام في حالة المنصاب حديث أبو هريرة في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا إن أحدكم إذا قام يصلي فجاءه الشيطان فهلبس عليه حتى لا يدري كم صلى فليزد سجدتين وهو جالس. وأما دليل الزيادة تكون قبل السلام حديث عبد الله بن محايد الذي معه وأما مذهب الحنابلة فلا خلاف عندهم في جواز السجود قبل السلام أو بعده وإنما التصوير عندهم في الأفضل. فإذا كان السجود بسبب السلام قبل إتمام الصلاة لأن سلم على الناس ركعات فأكثر فأفضلية هذا السجود أن يكون بعد السلام لأنه من تمام الصلاة ولحديث أبي سعيد في مسلم ولما في الصحيحين من حديث عبد الله بن محايد ما ومع عداه أفضلية قبل السلام والله أعلم. قال في فتح الاعلام الصديق ولما وردت احاديث محاكي سجود السهو وتعارضت اختلفت اراء العلماء في التقديريه فقال داود في مواضعها على ما جاء به وليقتصر عليه ومثله قال احمد وقال اخرون هو مخير في كل سهو ان شاء سجد بعد السلام وان شاء قبله في الزياده عن النقص وقال في سجود السلام. وطريق الانصاف ان الاحاديث الوارده في ذلك قولا وفعلا فيها نوع من التعارض فالأول حمل على التوصية في جواز الأمر. وقال القاضي عياض لا خلاف بين العلماء أنه لو سجد بعد السلام أو قبله بالزيادة أو بالنقص أنه يسيء منه ولا تفسد صلاته وإنما اختلافه في القطر. قال المعلم وهذا قول سليم يجوز العمل بجميع هذه السنن الصحيحة والله أعلم. الحديث السبعون بعد المئة الثانية ولأحمد وأبي داود والنسائي من حديث عبد الله بن جعفر مرفوعا عن شك في صلاته فليزد سجدتين بعد ما يسلم. وصححه ابن خزيمة الحديث ضعيف قال الحافظ البصري استدل ضعف لأنه يولد مصعب بن شيبة وفي المقال قال أحمد بن المناكير وقال أبو حاتم ليس بقوي وقال النسائي منكر الحديث وقال الطبري ليس بقوي ولا بحافظ. قال المدرك في تهذيب السنة مصعب بن شيبة احتج به مسلم في صحيح قال يحيى بن سعيد ثقة. ولذا صحح الشيخ احمد شاكر في شرح المسلم اي صحح هذا الحديث ما يقال من الحديث ان الشك في الصلاه بالزياده او النقص منها من اسباب سجود السهو فمن شك في صلاته فلا يجد ان صلى مثلا ثلاثه او اثنتين او شك هل اتى بالركن او لم ياتي به فليطرح الشك وليبنى على اليقين وليأتي بمشاكله وليزد سجدتي السهو بعد السلام. تقدم أن غلبة الظن أرفع من الشك أنه إذا كان عنده غلبة الظن فليعمل به وليكن عنده بمثلة اليقين وهذا القول هو الراجح وإن المذهب أن غلبة الظن من جملة من الشكوك التي تطرح ويبنى ويبنى معها على اليقين. تقدم كلام موفق المغلال أن الشكوك إذا كثرت لا يطلب ولا يلتفت إليها وإن طريق الخاص منها قوة المرافق والعزيمة. وعن المريض بن شعبة الحديث 71 بعد المئة الثانية. وعن المريض بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شك أحدكم فقام في ركعتين فاستتم قائما فليمضي وليزد سجدتين فإن لم يستتم قائما فليجلس ولا سهو عليه. رواه ابن ماجه والدارقطني والله له بسند ضعيف. درجة الحديث الحديث صحيح وله ثلاث طرق الأولى ما رواه الترمذي من طريق المسؤولية عن زيادة عن نقل عن المغير قال الترمذي حسن صحيح الثانية رواه الترمذي محمد بن أبي ليلى عن الشافعي عن المغير قال أحمد يحتج بحديث ابن أبي ليلى السادسة أخرج أبو هريرة بن نجع من طريق جابر الجعفي عن المغيرة بن شبيب عن قيس بن أبي حازم عن المغيرة وجابر الجعفي ضعيف جدا قال الترمذي تركه يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي. لكن ده بقى كويس الكومادير والمهم المقدم عن المشهوريه الخصوصيه قبل الفريق. وجمله من قولي ان الحديث الذي طلب المتعصر الى سيما وبعض الطرقين صحيحه عند اصحابه. مفردات الحديث استتم يقال استتم لا يستتم اي تم قيامه لا يقال من الحديث. تقدم القول على الارجح وعلى قرون التشهد الاول والتشهد فيه واجبات من واجبات الصلاه، وان من تركهما عمدا بطل الصلاه، ومن تركهما سهوا جبره بسجود اسلم. وهذا كما قال قول الارجح، والصواب انه قول مرجوح. الحديث الذي معنا يدل على ان من سهى عن قرون التشهد الاول فقام فان استتم قائما قبل ان يذكره فإنه لا يعود حينما يزول سجدتين قبل السهو. وأما إن ذكره قبل أن ينتصب قائما فإنه يجب عليه الرجوع والجلوس والإتيان به. ظاهر الحديث أنه لا سجود عليه إذا رجع لأنه استدرك الواجب، فأتى به وأخذ بهذا جماعة من أهل العلم فلم يجب عليه سجود السهو. ودليلهم أيضا الحديث الصحيح لا سهو في ودة من الصلاة إلا قيام عن جلوس أو جلوس عن قيام وضعف الحافظ إطلاقا. وذهب الحنفية إلى أنه لو استتم قائما فإن عاد وهو إلى القيام الأقرب سجد للسهو، وإن كان القول الأقرب يسجد عليه في المصح. وذهب الحنفية إلى أنه يجب عليه سجود السهو لحركته هذه وذلك لمضار الباقين، ويروى عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم تحرك للقيام في الركعتين الأخيرتين من العصر يتسبح به فقعد ثم سجد للسهو. قال الحافظ الجالوسي قط على حديث ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا قام أحدكم من ركعتين فلم يستتم قائما فليكس ويذكر سجدتين أسلم. الحديث الثاني والسبعون بعد المئة الثانية، وعقد المعرف عن النبي عليه الصلاة والسلام ليس على من خلف الإمام سهو، فإن سهى الإمام فعليه وعلى من خلفه. رواه البزار والبيهقي بسند ضعيف، ضرب الحديث ضعيف. وقال البيهقي ضرب الشقير في خارجة المصعب وهو ضعيف أبو الحسن المدين وهو مجهول. تنبيه، وقع في المطلوب من بلوغ المرض وشخيص ابن السلام عزم هذا الحديث للترمذي وهو خطأ، وإنما عزاه إلى المصدر في النسخة المقابلة على أصل الضعيف. ما يخالف الحديث الحديث يدل على أن الإمام يتحمل عن المأموم السهو، فإذا سهى المأموم دون إمامه فلا سجود سهو على المأموم، وقد حكاه ابن المنذر إجماعا. وأصول الشريعة تؤيد هذا الحكم، ذلك أن المأموم يتابع إمامه حتى إن المتابعة تقدم على الإتيان بالتشهد الأول وكثافه إذا تركهما الإمام. ويدل على نسهى والإمام يوجب السكون على المأموم، ولو لم يسهى المأموم أو كان سهو الإمام فيما لم يدركه المأموم فيزول بعموم قوله تعالى فإذا سجد فاسجد، قد حكاه ابن المنذر إجماعا. ذلك أن الاهتمام يوجب على المأموم متابعة الإمام والاقتداء به، ولأن النقص الذي طرأ على صلاة الإمام تلحق صلاة المأموم. ظاهر الحديث أن الإمام يتحمل سهو المأموم مطلقا سواء دخل المأموم معه من أول الصلاة أو فاته شيء منها. والمشهور في مذهب الإمام أحمد أن المأموم إذا لم يدرك الصلاة كلها مع الإمام فإن إمامه لا يتحمل عن سجود سهوه مع إمامه أو سهوه فيما فرض به من بقية الصلاة، لأنه يعتبر منفردا في صلاته عن الإمام فيما يقضيه. ولأن سجود السهو قبل السلام هو في ذلك الوقت يصلي منفردا، هذه الصورة من فوائد إدراك الجماعة على الإمام. ومن تلك الفوائد أن صلاة بعضهم تكون صلاة بعض الآخر بالدعاء والشهود المغفرة والقبول وغير ذلك. وفيه بيان أهمية مقام الإمام ومرتبته، وأنه لا تجوز مخالفته والاختلاف عليه. وإذا فإن كثيرا من أعمال الصلاة الواجبة يتركها المأموم مراعاة للإمام والاقتداء، فليتبه الذين أولعوا بمسابقة الإمام وعدم التقيد بمتابعته، فإنهم لا وحدهم صلوا ولا بإمامهم اقتدوا، والله بهذه يسوي السلام. وفي هذا تنبيه من الإمام الصلاة على الإمامة الكبرى وهي الولاية العامة من تحريم الاختلاف على ولاة الأمور وعسكريهم وشقاقهم والخروج عليهم ومخالفة أولهم بالمعروف، فقد قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا وأولي الأمر منهم. وقد جاء في البخاري عن ابن عباس ومسلم أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كره من أمره شيئا فليصمت فإنه ليس أحد من الناس فرغا من السلطان شيئا فمات عليه إذا مات ميتة جاهلية. والأحاديث بالبال كثيرة أمر الشارع المطهر بعد اختلف مع الإمام، حتى لو كان الإمام أخطأ في الواجبات والمأموم يعرف لم يتابع الإمام. وهذه الصورة الكبرى هي ولي العبد في بالي أولا.
يعني حتى لو كان الإمام الصغرى الإمام المستضيف الإمام مبتدع
متابع، ومن ترك الصلاة خلف المبتدعة في الجمعة والجمعة فليس على الجاد بل سلك سبيل غير المبتدع.
هذا الإمام الراهب. طب لو عمل المسجد الأعمال يعني الله أعلم من توصية الإمام أو حاجة ما بيخلوش حد يخش
يصلي خلفه
صلاة ويصلي
كل ده حاجة مش كويسة. يصلي خلفه كتاب الأول ترك الصلاة خلف الأئمة في الجماعات هذا الفعل
الخوارج.
وعاد يا
شيخ
ما عاد يا شيخ لو قف
الناس لما تقدم أصبح إماما.
لو قف يا شيخ يعني كلفته كده يعني.
لا ما دام مش كلف الإمام مش من أي مش هو نعم بدعة الإمام مكفرة خلاص يبقى كفرة إذا أقيمت عليه المدة وكفرة أهل العلم هذا يصلي خلفه. لا ده هو لو كان أمامه مسجد آخر الصواب يترك هذا المسجد الذي فيه إمام مبتدع. أما إن كان كافر وأقيمت عليه المدة وأصبح كافر معلوم للعيان فلا يصلي خلفه حتى الحياة. معايا يا
إمام الصغرى والإمام الكبرى
صلاة الجنازة
الإمام
الذي صلى
على
الجنازة. لا الجنازة غير. نتكلم عن الصلاة المفروضة اللي هي الجمعة والجماعات. طيب الحديث 76 بعد المئة الثانية وعن ثوبان عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال في كل سهم سجدتان بعدما يسلم الله أكبر من المناجم سنة. الحديث حسن ومنه من ضعفه لأن في سنن إسماعيل بن عياش في المقال قال البيهقي إسماعيل بن عياش ليس بقوي وقال البيهقي المختار وقال الحافظ في إسناده اختلاف. قال البخاري تحدث عن أهل بيت الشاميين الصحيح تضريب الحديث به في نظر لأنه روى عن شاميين وهو عبد الله الخلاعي. لكن في زهير بن العنصري وهو ليلة الحديث وليلة سيدنا المنذري سكت عنه رحمه الله تعالى الله أعلم. ما يقال من الحديث؟ الحديث يحتمل معنيين. الأول أن كل سهم يقع في الصلاة فله سجدتا سهم ويتعدى سجود السهم ويتعدى السهم. الواقع في الصلاة هذا الواقع بمعنيين من الحديث وهذا خلاف ما ذهب إليه الجمهور من إرسال سجدتين ولو تعددا السهم. الثاني أما المراد بذلك عموم أنواعي الوالد منها وعين الوالد أن السهم اسم جنس فأي سهم يقع في الصلاة بزيادة فعل الجنسية أو نقص مما يجب فيها أو شك في جملة سواء الجملة سواء قاضي بتدي حديث أو لم يجب فإنه يوجد سجود السهم هذا المعنى ولو مع عدم ظريفه أو أول الاحتمالين في موافقتين النصوص السابقة ولأنه مذهب جمهور العلماء. الحديث من أدلة من جرى سجود السهم بعد السلام وهو الحنفية. نعم
الذكر مقصود الشيخ من نبه الإمام مثلا في الركعة الرابعة بعد قام مثلا الخامسة فرب أو في الثانية وأراد يعني في التشهد الأول أراد أن يقوم فرب يعني في الركعة الثانية هذا الإمام لما نبهه جلس هذه الحركة يسجد له أم لا؟ يعني فهمت من مقصود الشيخ هنا أنه استدل بحديث أنه حتى هذه الحركة البسيطة التي قام فيها يزداد
السورة لا تكون زيادة.
استحضرك في المبحث ذكرت أنها لا يزداد لها مبحث سبيل السورة
لا نص ورد فيها
مبحث سبيل السورة حضرك بالنسبة للتشاهد الأوسط
الحق دي
نعم
قلنا هو قام من السجود في من السجدة الثانية فراجع السجود كويس وهم بحسب ان الفرضين فارقوا الساقين ثم نبي فجلس هذه ليست بشيء ولكن لو استتاب قائما ولم يشرع في القراءه فيكره له ان يعود. كويس، يكره له ان يعود. طيب لو عاد الصلاه صحيحه ويجب عليه سوء الليل السهو. طيب لو كان بين غيره يعني قبل نص القمر اذا هو بيرجع ثمن يسعيش
ولا يزبط.
اي نعم. الحديث الرابع والسبعون بعد المئه الثانيه. وعن ابي هريره قال سجدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في اذا السماء انشقت وفي اقرا باسم ربك الذي خلق. المصنف محمد اتى بتسع احاديث في سجود السهو ثم انتقل الى الكلام عن سجود التلاوه. فاتى بالحديث الاول فيها وهو حديث ابي هريره انه يقول سجدنا مع النبي عليه الصلاه والسلام في السد الى السماء انشقت واقرا باسم ربك الذي خلق. ما يقال بالحديث الحديث في سجود التلاوه قد اجمع العلماء على انه مشهور. قال النووي أجمع العلماء على الدرس والتلاوة قد شرعه الله تعالى ورسوله ربوبية مقربة إليه وخضوعا لعظمته وتذللا بين يديه عند تلاوة آيات السجود واستماعه. جمهور العلماء يرون أنه سنة وأبو حنيفة وجوبه دون فرضيته واستدلوا على وجوبه بقوله تعالى وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون فذمهم على ترك السجود وإنما استحق الذم ترك الواجب كما استدلوا بمطلق امر فاسجدوا. قال ابن القيم سيدات القران اخبار من الله تعالى عن سجود مخلوقاته فسن للتالي والمستمع ان يتشبه بها عند تلاوه السجد او سمعها وبعض السجدات اوان فيسجد عند تلاوتها بطريق الاولى. سجود التلاوه لحق القارئ والمستمع وهو قاصد استماع الاشتراكين في الثواب. يقول السامع الذي لم يقصد الاستماع فلا يشرع بحقه وعند الحنفية تجب على كل سامع. قال شيخ الاسلام ومنها طائفة من العلماء انه لا يشرع في تكبيرة الاحرام ولا التحريم. هذا هو السنة المعروفة عن النبي عليه الصلاة والسلام وعليه عمل السلفي. فالمشترك لها شروط الصلاة بل لا تجوز بل تجوز على غير طهارة. قال في سنة السلام الاصل انها لا تشترط الطهارة الا بدليل وادلة وضع الصلاة والسجدة لا تسمى صلاة فالدليل مطلوب ممن اشترط ذلك. اللي اشترط الطهارة اخوانا قال السجود بإجماع جزء من أجزاء الصلاة. فكما اشترط للصلاة الطهارة يشترط لبعض أجزاء الطهارة ومن هنا اشترط الفقهاء الطهارة لقراءة القرآن. واضحة؟ الحديث دل على سجدتين من السماء انشقت وإلقاء لسجدات التلاوة وهذا الوضع به على الشافعي الذين لا يرون سجدات المفصل. المفصل هو القرآن من أول قفة والحجرات إلى إيه إلى آخره. قال الطحاوي تواترة الأثار عنه صلى الله عليه وسلم في السجود بالمفصل وحديث أبو هريرة المقدمة على خبر ابن عباس. أرجع الأقوال في سجود التلاوة أنه سنة وليس بواجب لأن عمر سجد مرة وتركه أخرى ونبه الناس على عدم وجوبه. يقال في سجود التلاوة ما يقال في سجود الصلاة سبحان ربي تعالى بعموم قوله صلى الله عليه وسلم اجعلوها في سجود. ولا بأس من زيادة بعض الأدعية لا سيما المنصورة. أنه يكبر إذا سجد وإذا رفع إذا كان السجود في الصلاة لحديث يكبر كلما خفض وكلما رفع. أما ترك التكبير فلم يبنى على أصل صحيح هذا إذا كان السجود في الصلاة. يبقى بيصلي بالناس إماما في صلاته وأتته أي السجد فسجد يكبر حتى يعلن الناس. وطبعا لعوامل كثيرة لا بأس ولكن لا يكون على الدوام. لا يكون على الدوام. أن ينبه يقول مثلا الركعة الثانية فيها سجدة ليس على الدوام. وهذا بيختلف من مكان لمكان يعني الإمام متعود والناس متعودين عارفين إن الإمام لو صلى التراويح مثلا يعني فيثبت في الايات في ايات السجود. فليس هذا ذاك للتدريب وإن الذهاب، ولكن ليس على التمام، خاصة موضوع النساء حتى يحسن عندهن ترتيب. طيب، اختلف العلماء في عدد سجدات القرآن بعد أن اتفقوا على مشروعية سجود التلاوة. فقال الحنفية هي 14 محلة فيعتبرون سجد الصلاة، ولا يرون في سورة الحج إلا سجدة واحدة. ذهب الشافعي إلى أنها 11 مرفوعة، وهم يعتبرون سجدات مفصلة. وذهب الحنفية إلى أنها 14 سجدة، وهم يعتبرون سجدة الصلاة من عدد يشرع عليها الحافظ 10 مواضع هي متوالية إلا الثانية في سورة الحج سجدة الصلاة. والصواب أنهم 15 سجدة، سجدتين في الحج وسجدة الصلاة. واختلف العلماء في أحكام سجود التلاوة من حيث التكبير والتسليم على ثلاثة أقوال. أحدها أنه يكبر السجود ويكبر عند رفعه ويسلم، هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد، ولكن الدليل عليه هو العبادة التوقيفية لتثبت إلى الليل. الثاني أنه يكبر في السجود ويرفع رفعه ويسلم منه لأنه لم يرد في ذلك شيء. وأما حديث ابن عمر كان النبي عليه الصلاة والسلام دخل علينا القرآن فإذا مر السجد كبر وسجد وسجدنا، رواه أبو داود وضعفه أصحاب هذا القول. الثالث أنه يكبر إذا سجد ويكبر إذا قام ويسلم، أن تكبير السجود والتحية هذا الحديث. وأما تكبير الرفع والتسليم فإنه لم يرد فيه شيء، فيما نعلم هذا القول وسط أعلى الأقوال وقد تراه ابن القيم في ذات المعاد.
شكرا يا عزيزي. سجود التلاوة أنا بياخد نفس حكم سجود التلاوة.
نعم.
بياخد نفس حكم سجود في الصلاة ما بيترفعش في الإيه؟
لا، لا ترفع يديك قبل المتوقف. معايا يا خطاب؟ لأن هنا دخلنا في العموم يرفع اليدين مع كل خط رافع. معايا يا خطاب؟ العموم لازم. الحديث الخامس، نعم.
يعني يدل الشيخ هنا استنبط إن في غير الصلاة ليس بين التكبيرتين؟
اه خلاف.
وصحيح؟
ها؟ وصحيح تكبير. وعن ابن عباس حيث الخمس والسبعون بعد المئتين، وعن ابن عباس قال صاد ليست، عن ابن عباس صاد ليست من عذاب السجود، وقد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد فيها، رواه البخاري. قال المفسرون اختلف اهل التاويل في الحروف المقطعه التي في أوائل السورة، فقال بعضهم هي سر الله في القرآن فالله أعلم بمراده، وقال بعضهم إنها أسماء السورة، وقال بعضهم إن الله تحدي بها العرب، كأنه يقول إن القرآن مؤلف من هذه الأحرف لن تعرفوا النفاق إن سواكم من مثلي ودوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. وفي قراءة الصاد وإعرابها والنطق لأقوال كثيرة والمشهور في قراءتها على السكون ليست من عزائم السجود، العزائم شرط عزيمه وهي التي اوكل على فعلها. فسجده الصلاه ليست مما ورد في السجود وفيها امر موجب، وانما ورد فيها في الاقوال ان داوود عليه وعلى النبي صلى الله عليه وسلم فعلها شكرا لله تعالى، فسجدها النبيون صلى الله عليه وسلم اقتداء به. ما يؤخذ من الحديث، الحديث يدل على ان سجد الصلاه ليست من عزائم السجود، اي ليست مما ورد أمر في السجود فيها وحث عليه خلالها في سجدات القرآن، وإنما ورد فقط الإقرار أن سعيد بأنه سجدها شكر لله تعالى وسجدها النبيون ابتداء به، وعند أبي داود أنه صلى صلى من سجدها داود توبة ونسجدها شكرا بأنه لم تنتصر في سجودها على خير الصلاة. المشهور من مذهب الإمام أحمد أن السجود الذي سجد الصلاة يبطل الصلاة، وقيل لا تبطل بها الصلاة لأنها تعلق بالتلاوة فهي كسائر السجدات التلاوة وهو الصواب. قال الشيخ السعد الصحيح أزال الصلاة تبطل الصلاة لأن سببها القراءة متعلقة بالصلاة. وعدم السجود إليها في الصلاة هو الراجح من مذهب الشافعي، وقال في فتح الباري استدل الشافعي بقول الشكر على أنه لا يوجد فيها في الصلاة لأن سجود الشكر لا يشرع في الصلاة. وقد صح الحديث بسجود النبي عليه الصلاة والسلام فيها خارج الصلاة. وفيه دليل على أن المسؤولات بعضها آخر من بعض، قال فلان سألت ابن عباس عن سجد الصلاة فقال أمر نبيكم أن تقتدي بالأنبياء في قوله تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداه واهتدى، قال الرازي أوجب أن تجتمع به جميع خصائص الأنبياء وأخلاقهم المتفرقة. قال الشيخ عبد الله بن محمد السلمي التفسير في فائدة أهل الإيمان، اعلم أن الله لم يحكي لنا أن فعل ذو مفصلا ما ستره عليه يجب على كل مسلم أن يقوم فيه إلا على أحسن المخارج. وعليه إن هذا أخي له 99 نعمة ولي العمل واحدة. ما قاله الإسرائيليات نعمة معناها امرأة، هذا الكلام ليس صحيح. وإن تقرأوا كلام ابن كثير فقد تقرأوا معك عن الإسرائيليات وأنكر من قال ذلك. لذلك أقول دائما عندما تتكلم عن أحد فليكن كلامك موافقا لمنزلة من تتكلم عليه. أنا أتكلم عن نبي من الأنبياء خلاص نبي، أتكلم عن صديق من الصديقين، عن صحابي من الصحابة، فلابد أن أراعي هذا عند الكلام، وإلا سيكون سوء الأدب حليف من يمع ذلك. وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بالنجم الله أكبر. الحديث في مشهورية سبيل التلاوة قال وفيه دليل على اعتبار سجدات المفصل من سجدات التلاوة خلافا للشافعي في عدم اعتبار سجدات المفصل. من سجود التلاوة فقد روى البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ والنجم فسجد وسجد معه المسلمون والمشركون. طبعا هنا قصة الغرانيق الأولى لا تثبت ولا تصح. قصة الايه؟ الغرانيق الأولى لا تثبت ولا تصح. وحاصلها نعم.
يعني سجود المشركين ما سجدوش أصلا يعني؟
أسجد.
طيب كيف القصة؟
لوجه البخاري أمامك، قرأ علي
أنا من
قرأ النجم والنجم إذا فسجد وسجد معه المسلمون والمشركون. هذا مش خلاف، ولكن وقع الخلاف. أتيت الامتحان جزاك الله خير. ولكن وقع الخلاف في سبب السجود، فمنهم من قال أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ بالنجم إذا حتى وصل إلى المناة الثالثة الأخرى. تلك الغرانيق الأولى وإن شفاعته لتضطجع. الغرانيق جمع غرنوق وهو طائر مثل أبي القردان بس طرشه. فلما سمع الصحابة هذا الكلام قالوا ما ذكر آلهتنا بخير قبل اليوم، فسجد المشركون. إلا أمية بن خلف عليه لعنة الله استنكف أن يطع جبهته الأرض، فأخذ كفا من التراب فوضعه على جبهته. عارفين العرب كانوا يستنكفوا على السجود ليه؟ أنك لو سجدت ستكون دوري أعلى من جبهتي. وده في المسرح شوف مدى الغرائح فيه. فسجد النبي صلى الله عليه وسلم وسجد فإن المشركون. طيب وإن شفاعته لا تنتج تلك الغرانيق الأولى وإن شفاعته لا تنتج. هذه القصة أخوانا لا تصح أبدا. وعلامة البارئ رحمة الله عليه ألف رسالة بعنوان نصب المجانيق لإبطال قصة الغرانيق. وأعطاه ولكن يرد على المبطال إشكال يستحق الذكر والرد، وهو أن الحافظ بن حجر حسن القصة. الحافظ بن حجر إمام بن حافظ، فمن أثبت القصة قال ما يلي: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن ويفصل بين الآيات، فبينما هو يقرأ على المشركين هذه الصورة تخلل الشيطان سكتا وألقى على مسامع قريش المسائل من قريش تلك الغرائق الاولى وان شفاعتهن لتنتشر. فظن المشركون ان النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه الكلمات، وهذا طبعا بعيد كل البعد، والصواب انها قصه لا تصح. طيب لما سجد المشركون؟ من ناحيه سجد وسجد وخالد لما سجد؟ ذكر ابن الشقيق رحمه الله ومن ابن الشقيق ذكر هذه القصه ورد عليها رد علمي باتع في تفسير سوره الحج عند قوله تعالى: وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الا يتمنى الشيطان في امنيته فيصح الله له الشيطان ويحكم الله ياتي والله عز وجل معاش. فالامام الشقيق رحمه الله عليه رد على من ثبت هذه القصه في تفسير سوره الحج عند الايه المشار اليها: وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الا يتمنى. طيب لما سجد المشركون منها؟ المشركون من مكة كانوا أهل فصاحة وأهل بلاغة وأهل فهم، بل وصلوا إلى السدة كما تعلمون في الفصاحة والفهم والكلام. ودائما الذي يحسن الكلام ويحسن الخطاب ويحسن البلاغ يحسن الاستماع، صح؟ وده الأصل. ومن أجل هذا عليك تذكر حديث جبير بن مطعم بن عدي لما ذهب الى المدينه يتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم في خلال اسيره ابنه الاسير حسن البخاري، يقول: وافقت النبي صلى الله عليه وسلم المدينه وهو يصلي المغرب ويقرا لاصحابه الطور وكتاب المصير. يقول جبير: فوافقته وهو يقرا، ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون؟ أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون؟ يقول جبير: كاد قلبي أن ينخلع. وهو إيه؟ هذا البيت. هذا قلبي لذلك الشيخ يقول أن هؤلاء المشركين لما سمعوا القرآن تأثروا به في لحظة من اللحظات وأعجبوا به وببلاغته وفصاحته التي عجزوا عنها، فلما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم ما تمالكوا وسجدوا. وطبعا ترتب على مثل هذه الواقعه ان الخبر انتشر وراح الحبشه. ولكن على وصل الحبشه ما كانش زي بساطه. واخد بالك انت ازاي؟ لا، ما وصل للحبشه ان مشركوا مكه اسلموا وامنوا. أسلم وآمن. لذلك دائما وآمن واحفظوها، فإن كانت في أحدنا فليتحلل منها قبل أن يلتقي مع أفضل أوطان الله. إذا سمعت كلاما من متكلم وفهمته على محمل يتعارض مع معتقد الإيمان أو الشرك فاتق الله ربك وانتهي نفسك. وطبعا صاحب القلب الطريق يتكلم بهذا الكلام كما فعل السلوك الحقير. الأبناء يا مثل لما اتهم الشيخ المبارك محمد بن سعيد الرسلان بانه انتقل من الدرجان الى الكفر، هذا من الطريق ومن الكذب الصراح. فالشيخ ان شاء الله جبل من جبال اهل السنه اثره كذلك، ولكن لما امتلأ قلب هذا المسمى لعباد الله بالحقد والهبن على اهل السنه ما تمالك ان سمع كلاما فهمه فهما اعور فاتهم الشيخ بهذا الكلام. فاتهم الشيخ بهذا الكلام وهذا كثير واتهم به، ولكن حتى لا يقال الرجل يسمع لنفسه ويرد عن نفسه لا نتكلم ولا نعيد القوم اهل البدع اي اعتبار. فيسمع الكلام على حسب ما في قلبه. فالمشركون سمعوا الكلام ففي لحظات من اللحظات ما تمالكوا بكة عند سماع سورة النجم ما سمعونه في آخر الصورة من إهلاك الأولى المكذبين المرسلين وأنه أهلك الأولى وثمود فما قوم نوح من قبل إنهم كانوا أظلم وأطغى والمتفكة أهوى فغشاها نغشا فبأي آلاء ربك تطمع فهذه الطوارئ هي التي أخذتهم فسجدوا ولهم مواقف بالطاعة إلى سمع القرآن فإن عتبة ربيع على المسيح من النبي أخذت هذه الصيام ووصل صلى تلاوته عليه إلى قوله تعالى فإن أعرضوا فقل أنبطوكم صلاة مثل صريقة عاد وثمود أمسك بفعل النبي فصلت وناشده الرحم أن يكف عن القراءة وعاد إلى قريش غير الوجه الذي ذهب به منهم ورصحه لكن أحضر النصيحة وحكيم إذا لما سمع قوله تعالى أنظركم من غير شيء أم هم الخالفون أرجف منها وهو في حال كفره طبعا الصواب أنه جويل بن رطعة وليس حكيم فهذا هو ما لعب الشكين يسود في هذه الصورة لا بتفوه من إنسان تقوم بتقول القصة الورانية في المنطقة فهي ورية المعنى صفحة الابتلال بعيدة عن مقام النبوة ولكن أعداء الإسلام يؤمنون بمثل هذه الافتراءات ويجدون أن يتابعون إما من تلاميذه في الكفر وإما من السلف ذلك وإلا فإنه قد وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول الصورة بأنه وما ينطق عن الهوى ثم جاء عبادات استخدام الكلم هذه الاصنام وتسميتهم بها وعبادتهم اياها وقد اضطر الوضع هذه الروايه ائمه الاسلام ولكن المقام لا يكتسب بالعقل الكلامي فلا تضطر لمحاوله بعض العلماء لتصحيح اسانيد رواياتها فان كل ما خالف الطعن والصدام الدين فهو ضعف طبعا الكلام ده محتاج تفصيل بلد. وكل ما خالف القران والصدام الدين فهو مرفوض طب حتى انه خالف بوجه النظر السلبي وعند التحقيق ليس هناك خلاف لان احنا لما نقول كل مخالفه القران فهو مرفوض طيب سياتي رسولكم لا يعي شيئا في شك ولا كعب ولا تزر وزره وزر اخرى فكيف تقول ان البيت يعاتب بكفاءه يعني وكثير من النصوص الشرعيه التي ظل يخالف السنه لا لابد من التفصيل ولابد من التطبيق الحديث السابع والسبعون بعد المئة الثانية عن زيد بن ثابت قال قرأت على النبي عليه الصلاة والسلام النجم فلم يثبت فيها متفق عليه في دليل على أن القارئ إذا لم يثبت فإنه لا يثبت المستمع في دليل أن سنة التلاوة مندوب وليس الواجب فكان واجبا لأنكر على زيد عن المسلمين ويعتبر أن طلب السنة العظمى ولكن تقدم أن هذا الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد أنه سنة وأبو حنيفة يرى أن الواجب ليس الفرض والواجب يطلق أقل الفرض فإنه مسألة بدليل قطعي أما الفرض مسألة بدليل قطعي إلا الأحناف عندهم الأحكام مش التكليفية مش خمسة عندهم سبعة هذا الفرض وزاد السنة المؤكدة والحديث يصدر دليل الشافعية في قولهم إنه منذ هاجر إلى المدينة صلى الله عليه وسلم لم يثبت في شيء من المفصل فإن حديث أبي هريرة من أنه سجد للشيخ بن عرب يقول هذا فإن أبو هريرة الذي لم يسجد إلا بعد الهجرة بست سنين حيث أسلم على عظمة خيبر بقول يقول سلكنا مع النبي صلى الله عليه وسلم الشقاء والعرب فطرق السلوك في هذا الأسف دليل على السخيف يحتمل أنه تركه لبيان الحكم من حيث عالم الوجوبي أو أن القراءة لم يثبت فلا يثبت المستمع أو من باب تركه صلى صلاة العمل وهو يحب أن يفعله اكتب جنبها كده خشية أن يفرض على الأمة الحديث السابع والسبعون بعد المئة الثانية وعن خالد بن معدان قال فضل الصورة بحق سجدتين رواه أبو داود في المواسم وروى أحمد الترمذي موصولا من حديث عمر بن عامر فمن لم يزنهما فلا يقرأها سنده طيب الحديث مرسل ولو شواهد ابن الله بعضا كما قال ابن كثير واما حديث عمر فقال ابن كثير رواه ابن التلميذ حيث عبد الله بن لهيعة التلميذ وليس ابن قبيل قال في التلخيص واكده الحاكم ان الروايه صحيحه من قول عمر وابنه وابن مسعود وابن عباس وابن الدرداء وابي موسى وعمر لا يقال ان الحديث كحديث يدل على تمييز سوره الحق على غيرها من سوره القران بان النبي ولكنه لا يجوز على تفضيل عبد الله بن مسعود تقول انه يفضل إلى به يدل على أن سلسلة الحج الأخيرة من سجلات القرآن المطلقة في غطى على أبي حنيفة وأبيهم عدم اعتبارها من سجلات القرآن. يدل على وجوب السجود في هذه الصورة بسنتين من النهي عن قراءة إلا من أراد أن يسجد في الإجابة، فيهما دليل على وجوب لأن النهي يقول أن الترك واجب، ولكن يحمى على تكفير السجود فيها من غير وجوب كما مثلا الجمهور وهو على وجوب السجود في التلاوة. وقد ورد نصوص كثيرة ترك السجود منها على أثر الآية عن عمر أنه قال إن الله تعالى لم يفرض عليه السجود إلا أن شاء. رواه البخاري. أن وجه النهي عن قراءة أن لم يثبته هو أن السجدة شرع في الحق التالي التلاوة والاتيان بالسجدة من حق التلاوة، وإلا تقول إما أن تكون أجبت ليأسا بتركها وسنة فيستظل بالتهاون بها. الحديث التاسع والسبعون بعد المئتين وعن عمر رضي الله عنه قال: يا أيها الناس إنما نمر بالسجود فمن سجد على الأصابع ومن لم يرد فليس عليك. رواه البخاري. وفي ان الله تعالى لم يفرض السجود الا ان شاء وهو في المعطى. هذا الاثر من امير المؤمنين قراه في خطبه الجمعه على الصحابه كلهم فلم ينكر عليه احد منهم. قيل قال قائل: سكتوا هيبه لعمر وهم حاشا وكلا وهم كانوا لتاخذهم في الله يوم الجمعه. فدل على عدم المعطف عليه يقول قول الصحابي حدا اسلم الخليفه الراشد باتباع السنه وبحضور جميع الصحابه في اجماعا كما انه جاء في بعض الفاظ الاساليب: يا ايها الناس انا لم نؤمر بالسجود. وهذا حديث ابن رفق ورفق والمؤلف بسطه هنا الى الاستدلال به على انه ليس بواجب وانما هو مستحب. اذا كان هذا الاصل ينفي وجوب سجود التلاوه فانه يدل على استحبابه وانه مندوب اليه. قال الشيخ خير الدين ابن تيميه ياتي بجميع القران والسنه والاجماع والحديث. وعن ابن عمر رضي الله عنه الحديث السبعون بعد المئه الثانيه: كان النبي عليه الصلاه والسلام يقرا علينا القران حين مر بالسجده كبر وسجد وسجدنا معه. رواه ابو داود بسند فيه اليه درجه الحديث في ضعف اصله في الصحيحين. قال في التلخيص: رواه ابو داود في عبد الله بن مريم المكمل وهو ضعيف وخرجه الحاكم من روايه ابي الله بن مريم مصاب وهو ثقه. وقال إنما أشرت الشيخين كنت مخطوف في الصحيحين من حديث ابن عمر بلفظ آخر. الحديث يدل على مشروع سجود التلاوة يدل على أن المستمع يسجد إذا سجد القارئ، يدل على أن القارئ إماما، على أن القارئ إماما إماما أو على أن القارئ إمام للمستمع في تلك السجدة، يدل على أن القارئ إذ لم يسجد فإن المستمع لا يسجد، يدل على أنه كبر إذا سجد. وظهر انه يكتفي بالتكبيرات الوحيده تجزى عن تكبير الانتقال ويكون النص فيها للاحرام، ولم يذكر في حديث تكبير الغرف من السجود مما يدل على انه لا يشرع. اما شيخ الاسلام فيقول: ولا يشرع في سجود التلاوه تحريم ولا تحريم، هذا هو السنه المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن السلفي، وعلى هذا فليس هو صلاه، بل يشترط له شروط الصلاه، بل لا يجوز على بل يجوز على غير طهاره والى غير كسائر التكبير. وكان ابن عمر على غير طهاره واحضرها بطريقه السجود بشروط الصلاه افضل. وقال ابن القيم: لم يذكر عنه صلى الله عليه وسلم انه كان يرجو كبدا لرفع من هذا السجود. وقال الشيخ السعدي رحمه الله: سجود التلاوه اذا فعل هذه بالصلاه الصحيحه انه لا يجب في التكبير ولا تسليم ولا يشترط فيه طهاره واستقبال القبله، ولكنه بشروط الصلاه اهمل، وان كان في نفس الصلاه فحكمه حكم سجود الصلاة وهو اختيار الشيخ فيه. أما المشهور من مذهب الإمام أحمد فقال عنه في شرح الزاد: وإذا أراد السجود فإنه يكبر تكبيرتين، تكبيرة إذا سجد وتكبيرة إذا رفع أصبعه، كانت في الصلاة أو خارجها، ويجلس إذا لم يكن في صلاة ولا يتشهد ولا يسلم وجوبا وتوزي التسليم واحدا. يرفع مدرك يديه ندبا إذا سجد وهو في الصلاة وسجود من قبل أفضل من كل سجود سبحان ربي الأعلى كما يقول في سجود الصلاة: وإذا زاد غيره مما ورد، وإذا زاد غيره مما ورد أحسن. فالشيخ تقي الدين وحديث الوضوء مختصر بالصلاة، لكن السجود بشروط الصلاة أفضل، ولا ينبغي أن يحل بذلك إلا لعذر، فالسجود من الطهارة خير من الإخلال. الحديث الحاد والثمانون بعد المئتين عن ابي هريره وخير بن حازم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا جاءه الامر يصوم خر ساجدا لله. رواه الخمسه الا النسائي. الحديث اخرجه احمد بن عبد الله والترمذي. في بكر بن عبد الدار وقت الصحابي ووضع عند الغيري وغيري قال ابن عيسى وقال ابن عيسى وقال ابن عيسى وقال ابن عيسى وقال الضعفاء الذي يكتب الذي يكتب حديثه وذكره ابن القيم في الضعفاء والحديث وللحديث الشواهد من حيث عبد الرحمن بن عوف عند احمد وابن عيسى عن ابي وقاص عند ابي داود وفي الباب عن جابر بن عمر حاز وقد سبق ابو بكر لما قتل مسيلمة وسبب كعب بن مالك لما بشر بالتوبه والله اعلم. مالك هذا الحديث يدل على سبب قال سبب الشكر وهي مستحبه عند تجدد النعمه او الدفاع لها وسواء اكلت النقطه او النعمه خاصه بالسائل ام عامه للمسلمين. حكمها حكم سجود التلاوه فمن اعتبر قول صلاه اعتبر هذه صلاه لها احكام الصلاه من اشتراط الطهاره والاستقبال والتكبير والتسليم وغير ذلك من احكام الصلاه. ومن لم يرى سجود التلاوه الصحيح في التلميذ وغيره وغيره اعتبر هذا الفتن. ولذلك قال الشيخ في الاختيار وسجود الشكر لا يفتقر الى طهاره سجود التلاوه. ذهب الى استحباب سجود الشكر الشافعيه والحنابله قال ابن القيم كما تاتي النصوص في السجود عند تجدد النعم لكان هو محض ليسقط مقتضى وبقيه الامر. اما الحنفيه والمالكيه فلم يستحب اعدهم سجود الشكر. يختلف سلوك الشكر عن سلوك التلاوه لان سلوك التلاوه يجوز في الصلاه حينما يمر القارئ في صلاته بقراءه الايه الساجده. اما سلوك الشكر فمطلوب به الصلاه عند الحنابله. قال في شرح الثاني يستحب في غير الصلاه سلوك الشكر عند تجدد النعم وانتفاع النقم وتبطل صلاه غير جميل مناسب والله اعلم. الحديث السابع والثمانون بعد المئتين وعن عبد الرحمن بن عوف قال سجد النبي عليه الصلاه والسلام فاطال السجود ثم رفع راسه فقال ان جبريل يعترف بشرني فسجدت لله شكرا رواه احمد وصححه الحاكم. الحديث عن شرط الشيخ خليل بن ابو الحاكم وهو الثاني قال في التلخيص رواه احمد والغزالي والبريدي والحاكم والطول وكلهم من حديث محمد بن جبير بن مطعم عن عبد الرحمن بن عوف ولم يسمع منه رواه الامام احمد بن طريق عبد الواحد ابن محمد بن عبد الرحمن بن عوف ولم يوفق عبد الواحد الى ابن حبان وسياتي في الحديث الاتي ما يوفق. ما يقال من الحديث استحباب سجود الشكر عند تجدد النعمه واستحباب طلب سجود الشكر لله تعالى اعترافا بنعمته وثناء عليه وسؤاله مثل فاطمه الوفي المشاره التي جاء بها جبريل الى النبي عليه السلام وانه اخبره انه من صلى عليه الصلاه فان الله تعالى يصلي عليه بها عشرات مرات استبشر النبي بهذا الفضل امرين، الاول ان الله تعالى اعلى درجته وقام على الكرم وكسر اجره يكون بكون المسلمين يصلون عليه صلى الله عليه وسلم ويدعون له. الثاني هذا الثواب العظيم لامته حينما يصلون على نبيه فان الله تعالى من فضله وكرمه يصلي عشر مرات على من صلى صلاه واحده على نبيه صلى الله عليه وسلم. الفضل عظيم وشرف كبير لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم عند ربه وعظم هذه الفزيله عنده فضل الصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام واستحباب الاكثار منها ليصل للعبد هذا الاجر ويقوم بشيء من حق نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم مشروعه هي صله معروفه بالاحاديث الصحيحه والتي تؤدى كما كانت تؤدى في زمن الصحابه والصدر الاسلامي. اما صله الصلوات المبتدعه والاجتماعات التي كانت معروفه ولا اصل لها في الشريعه دليل ان تعتبر صلاه شرعيه قد قال صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا هذا ما ليس من الفوارق وفي روايه عن ابي عامر ليس عليه يقول فوارق. الحديث الثالث والثمانون بعد المئتين وعن المراه بن عازب ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث عليا من اليمن فذكر الحديث قال ان كتب علي رضي الله عنه بالسلمين فلما قرا رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب خر ساجدا رواه البيهقي. وأصوف البخاري درجة الحديث الحديث أصوف البخاري وهو مؤيد الحديث الذي قبله وسجود الشكر في تمام الحديث صحيح على شرط البخاري وهي لديه معضلات النهار. مفردات الحديث خرج يشد خرجا مخرورا من بين ضرب والبر وركب بين حلقات ساجدة لله. ما يقال من الحديث أن من أعظم نعم الله تعالى على عباده المسلمين هو عز الإسلام وإلاء كلمة الله ونصر دينه فإن حياة المسلم الحقيقية وسعادتهم الأبدية هي في عز دينه ونصرته. فإسلام طوائف كثيرة والغرور في الإسلام هذا عز المسلم وتكفير إسلامه. حرص النبي عليه الصلاة والسلام أو حرص النبي صلى الله عليه وسلم على هداية الخلق وإنقاذهم من ظلام الكفر إلى نور الإيمان فهو هو الذي قال هذا الجمع البشري من النار والتسلم في دخوله في الجنة. الثاني له الأجر الكبير في هدايته وهدايته مع رسوله. فقد قال صلى الله عليه وسلم: لأن يهدي الله كرجل بعيرا خير أجل الحمر بعد. الثالث إن هذا إن في هذا نجاح له امتثالا لأن ربه وأداء الإجازات في الحديث دليل على سبيل الشكر، على أن سبيل الشكر يكون من قيام وقت التوليد والخروج التوليد الخالص جدا. فإن الخروع لا يكون إلا من قيام، ويحتمل أن المشارجة والوقائف حينئذ لا يكون في الحديث على سبيل الشكر من قيام. مشروعية هذا السجود عند وجود نعم الله وفضله وكمال نعمته وتشددها والله وعليه فركعتين أو صلاة الشكر من البدع المحرمة التي لا تقبل، بل المشروع سجود الشكر. والله عز وجل أعلى وأعلم.